الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي، ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين. يبرمه أي يضجره، إلحاح الملحين كثرة سؤال السائلين. ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين، فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه. نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها. وذكر أن المراد بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، سيأتي مع الذي بعدها إن شاء الله. في الآيات الأولى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بيّن الله تعالى فيها نهاية الخلق ومآلهم، وأن كل الخليقة ستفنى ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وهذا نظير قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بقوله ويبقى وجه ربك، والمراد بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو سبحانه، إلا هو. فإن ذلك يطلق في القرآن كثيرا ويراد به الله جل وعلا، وذكر الوجه يفيد أنه من صفاته التي اتصف بها. قال الله إنما نطعمكم لوجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والمراد ابتغاء رضاه، رضا جل وعلا. وإنما نطعمكم لأجله جل وعلا. فكذلك هذه الآية ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك عز وجل المتصف بصفة الوجه، ويبقى الله سبحانه وتعالى الذي من صفاته الملازمة لذاته صفة الوجه. ومثل أيضا الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو. فكل من على الأرض وهكذا من في السماء إلا من استثنى الله جل وعلا فان، أي سيفنى ويذهب ويبيد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصف الوجه بالجلال والإكرام وهي صفة الرب جل وعلا، والجلال أي العظمة والكبرياء والمجد وكل صفات الكمال. فالجلال من صفات الله جل وعلا، والجليل ليس معنا دليل يثبت أنه من أسماء الله، وبعض ما أثبت من أسماء الله الأجل كما في حديث الله أعلى وأجل. والجلال من صفاته سبحانه، والجلال هو العظمة والمجد وسعة صفات الكمال وكثرتها وكثرة صفات الكمال. والإكرام وهو سعة الفضل والجود والعطاء، هذا باعتبار اتصافه بها جل وعلا، وأيضا هي باعتبار معاملة خلقه وعباده المؤمنين له بذلك، فهم يجلونه وهم يكرمونه. يجلون أي يعظمونه ويثنون عليه ويثبتون له صفات الكمال، ويكرمونه بتعظيمه وتنزيهه عن كل نقص. فإذا ثبت الجلال والإكرام من الوجهين، الجلال والإكرام له سبحانه في نفسه، فهو ذو الجلال والإكرام، أي الموصوف بذلك، وهو أيضا ذو الجلال والإكرام أي أهل ذلك والمستحق له الذي يجله عباده ويكرمونه. هذا قول جماعة من المفسرين. وقال بعض المفسرين ذو الجلال أي في نفسه، وذو الإكرام أي الذي يكرمه خلقه وينزهونه عن كل نقص، فجعلوا واحدة في خاصة بالله جل وعلا والأخرى فيما يتعلق بمعاملة الخلق، كقول الله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى أي من عباده الذي يتقي عباده، وأهل المغفرة أي الذي يغفر هو سبحانه لعباده. والمعنى الأول أشمل، فهو ذو الجلال في نفسه وذو الإكرام الذي يكرم خلقه، أي هو متعلق بفعله يكرم خلقه ويعطي خلقه أعظم العطاء، وهو ذو الجلال والإكرام الذي يجله خلقه ويعظمونه وأيضا يكرمون وينزهونه عن كل نقص. فهو ذو الجلال في نفسه، وهو المستحق للإجلال والتعظيم من خلقه، وهو ذو الإكرام لأوليائه، وهو ذو الإكرام وأهل الإكرام من خلقه يكرمونه عن كل نقص. وإذا قال الله بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس، بأي آلاء الله تكذبان أيها الثقلان. ثم ذكر من عظمته ومن إكرامه، قال يسأله من في السماوات والأرض، أي كل الخلائق تسأله، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وكل من في السماوات والأرض يسألونه ولا يبرمه كثرة المسائل، كما قال السعدي رحمه الله لا تغلطه المسائل ولا يبرمه إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين، بل هو القائل سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكل من في السماوات ومن في الأرض يسألونه، وهو يحب سبحانه وتعالى مسألة السائلين، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، أي وهي تقاديره وأموره التي سبق علمه بها، كل يوم هو في شأن أي يوقعها ويوصلها إلى آجالها التي قدرها لها، فيحيي ويميت، يعز ويذل، يغني ويفقر، يذهب بدولة ويأتي بأخرى، يذهب بقوم وأمة ويأتي بآخرين، كل يوم هو في شأن أي يبلغ الأمور التي قضاها وسبقت في علمه، يبلغها مقاديرها وأوقاتها التي اقتضت حكمته أن توجد فيها، كل يوم هو في شأن. جاء في حديث عن أبي الدرداء أنه قال من شأن مرفوعا يخفض ويرفع، يغني ويفقر إلى آخره، وهو حديث مشهور بين المفسرين، ورجح البخاري وكذلك الدارقطني أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه. ولكن هذا هو تفسير الآية عند السلف، أنه كل يوم هو في شأن، أي من شؤون تقديره سبحانه وتدبيره لخلقه. ولذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا كانت مسألة الخلق له، وكل يوم هو سبحانه في شأن من شؤونه لا يشغله شأن عن شأن آخر، فكل هذا من فضله سبحانه من نعمه، فبأي النعم تكذبان؟ وكل هذه الآيات فيها تعظيم لله جل وعلا وثناء عليه. أخن يقول: ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، أن النجم ما ليس له ساق من النباتات، والشجر ما له ساق. هل هذا المعنى صحيح؟ أم القصد به النجم الذي في السماء؟ أما كون الشجر هو ما له ساق فهذا إجماع من المفسرين، الشجر والنجم والشجر، أن الشجر هو ما له ساق من النبات فهذا بالإجماع. بقي اختلفوا في تفسير النجم، جاء هذا القول الذي ذكره البغوي عن ابن عباس أيضا، واختاره ابن جرير أن النجم هو ما كان من النباتات لا يقوم على ساق، الأشجار الضعيفة الصغيرة والتي تمتد على وجه الأرض. وذكر جماعة من المفسرين أنه النجم الذي في السماء، وهذا اختيار ابن كثير وغيره، وهو أظهر في سياق الآيات، ويكون أشمل في المعنى، بحيث أن قوله والشجر يشمل الشجر الذي له ساق ويشمل غيره، والنجم يكون نجم السماء، فيكون الآية فيها استيعاب لكل المخلوقات، وتكون موافقة للآية التي في سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فذكر النجوم وذكر الشجر، وسياق آية الحج واضح، لأنه ذكر النجوم مع الأمور السماوية وذكر الشجر مع الأمور الأرضية، يدل على أن المراد بالنجوم أي نجوم السماء، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فهذه الآية التي في سورة الحج تبين أن المراد بقوله والنجم والشجر يسجدان، أن المراد بالنجم في سورة الرحمن هو النجم الذي في السماء. والله أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.